بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 13 بعد 100 الأولى في 4 من شهر جماد الثانية لعام 41 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من السعودية من القصيم من الأخ عبد الله، يقول: ما رد فضيلتكم على من يتهمون علماء المملكة حفظهم الله بعدم الفقه، مع كون هؤلاء الطاعنين يفتون الناس بما يوافق أهواءهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. لا شك أن القائل هذا الكلام وهو أن علماء المملكة من علماء السنة الكبار، من أمثال العلامة الفوزان، ومن أمثال العلامة الحذان، ومن أمثال العلامة ربيع، وغير ذلك من هؤلاء العلماء المعتمدين المعتبرين، لا شك أن القائل بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون وليس عندهم دراية بالفقه وبفقه الواقع وغير ذلك، لا شك أن هذا جاهل جويهل جهول، وأن الحقيقة لولا أن هذا الكلام وجد في الواقع فعلا لما صدق الإنسان أن يقول هذا إنسان عاقل. هؤلاء الذين ملأوا الدنيا علما والحمد لله، ومن أراد أن يعلم فقه هؤلاء فليراجع شروحهم وليراجع دروسهم وليراجع كتبهم، فسيجد علما غزيرا، وليس فقط علما في الفقه، بل علم في الحديث وعلم في التفسير وعلم في العقيدة. فليراجع شروحات العلامة الفوزان حفظه الله تعالى والعلامة الحذان حفظه الله تعالى، وليراجع فتاوى هؤلاء العلماء، وهو يجد الفقه الناصع المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أهل العلم. أما إذا قصد أنهم لا يفقهون الواقع، فإن الواقع يدل على أنهم علماؤه وعلى أنهم أربابه، والحمد لله مما يدل على رسوخهم في الواقع بجوار علم الشريعة أمران: الأمر الأول أنه لا يعلم الواقع ولا يفتي فيه ولا يعلم ما فيه من أمور إلا من علم الشريعة، فإن فقه الواقع مما يجب قبل الجواب عن أي مسألة من المسائل. وفتاوى العلماء الكبار منشورة ومبثوثة ومعروفة، لهم أبحاث طبية فيما يتعلق بدقائق علم الطب، بعد عرض ذلك على علماء الطب وأخذ أقوالهم وتوصيفهم، ثم بعد ذلك إسقاط هذه المسائل على علم الشريعة. كذلك لهم في الاقتصاد ولهم في السياسة ولهم في أحوال السلم والحرب ما يعرفه القاصي والداني. الأمر الثاني أن هؤلاء العلماء لو كانوا لا يفقهون واقعا لورطوا الأمة في كثير من الأمور، فإنكم تعلمون أن الأمة تمر بمحن كثيرة وبفتن عديدة، ومع ذلك والحمد لله أرجع إلى العلماء في أي حدث من الأحداث وأي أمر من الأمور ما كان فيه إلا السلامة، فلم يورطوا الأمة. فمتى أفتى كبار العلماء المعروفون بالعلم؟ متى أفتوا الأمة فورطوها، ومتى رجعت الأمة إليهم فخذلوها؟ والحمد لله أمرهم واضح وفقههم بين، والحمد لله يواكبون الأمة في كل أحداثها، وما كان منهم إلا الخير القائم على علم الشريعة وعلى علم الواقع. أما ما يتشدق به هؤلاء الحزبيون المغرورون أهل الفساد الذين يريدون إخضاع الشريعة لواقعهم الرديء، فهؤلاء لا عبرة بهم ولا عبرة لهم. ودائما أبدا في كل عصر ومصر فعلماء الأمة الأكابر متهمون من غيرهم بأنهم سطحيون وبأنهم علماء حيض وبأنهم لا يفقهون الواقع، والحمد لله هم أمانة الأمة في كل زمان. فهل أنقذ الأمة يوم فتنها ومحنها إلا العلماء لقد التفت الأمة حول أحمد، فكان في التفافها حول أحمد النجاة، والتفت الأمة حول شيخ الإسلام ابن تيمية في عصر التتار فكان في ذلك النجاة، والتفت الأمة حول ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة فكان في ذلك النجاة، والأمة في عصرنا هذا التفت حول أكابر العلماء من ابن باز والعثيمين والألباني وهؤلاء العلماء فكان في ذلك النجاة. فهو هذا الكلام دليل على أنه الحمد لله اجتمع لعلمائنا فقه الشريعة وفقه الواقع. أما اتهام علماء السعودية أنا أقولها وبكل صراحة، اتهام علمائنا الكبار هناك ليس راجعا إلى قولهم بأنهم لا يفقهون، ولكن راجع إلى أنهم لمنهجهم يخالفون، ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الذي هم عليه يعارضون، فما يعاديهم إلا ضال مبتدع، والواقع يدل على ذلك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السعودية من القصيم من الأخ عبد الله، يقول: من أراد أن يكتفي بمتن حديثي فقهي فبماذا توصيه لعدم تخصصه في هذا الفن وكثرة أشغاله؟
الحمد لله رب العالمين. إذا أراد أن يكتفي بكتاب حديثي فقهي، وهذا التعبير حديثي فقهي لا يقال، فليس هناك كتاب حديثي فقهي، لكن يقال كتاب حديث صنف على أبواب الفقه، إذ الفقه هو معرفة الأدلة معرفة الأحكام، والحديث معرفة الأدلة، ولا يجتمع هذا مع ذاك على طريقة علماء الفقه وعلماء الحديث. لكن هناك من كتب الأحاديث الكثيرة التي دونت على وصنفت على أبواب الفقه، وإذا أراد أن يتصر على شيء من هذا فكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، الذي جمع أحاديثه من الصحيحين واختصر الأسانيد واختصر على الصحابي، هذا كتاب ماتع ونافع في بابه، فقد بوبه على أبواب الفقه وجعل في كل باب أصلا من هذه الأحاديث يرجع إليها، مع شرحه للعلامة البسام أو العلامة صالح العثيمين أو العلامة السعدي، فإنها شروح كلها نافعة، فإذا أراد أن يقتصر فهذا الكتاب، فإن أراد أن يتوسع أكثر من هذا فلا أفضل من كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك، وهو بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وشرحه أيضا توضيح الأحكام للعلامة البسام رحمه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت مريم، تقول: أعطيت إحدى الفتيات ثيابا لتلبسها في البيت فرأيتها تتبرج بها خارج البيت، فهل يلحقني إثم بسبب ذلك؟
الحمد لله، هذا الأمر فيه تفصيل. أولا، نظرك إلى الأخت التي أعطيتيها الثياب، إذا كانت هذه الأخت منتقبة وكانت هذه الأخت محجبة الحجاب الشرعي فأعطيتيها شيئا يلبس في البيت ثم إنها خرجت به كعباءة مزركشة أو غير ذلك، فالإثم عليها ولا شيء عليك، بيد أنك عليك أن تقومي بنصحها. أما إذا كانت هذه الأخت وتلك المرأة ليست محجبة الحجاب الشرعي وأعطيتيها ثيابا، هذا الثياب إنما يلبس في الخارج ويلبس في الداخل، يلبس في الخارج لمن لم تستقم ويلبس في الداخل للأخت المحجبة والمستقيمة، فأنت مقصرة الحقيقة في هذا الأمر، لأن الغالب على من لم تكن محجبة أنها تخرج مثل هذه العباءات. أما المحجبة فإنها تلبسها في بيتها، فإن كانت الأخت لا تلبس الحجاب فأنت مقصرة، إذ قمت بإعطائها هذه الثياب التي تلبس في الخارج. وعلى كل عليك بنصيحة هذه الأخت والتحذير من هذه الثياب أن تخرج فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أميرة، تقول: هل حفظ القرآن أفضل أم حفظ المتون العلمية؟
الحمد لله رب العالمين، حفظ القرآن والمتون العلمية، وأنا أنصح نفسي وإخواني، ليس هناك تعارض بين حفظ القرآن وحفظ المتون وحضور الدروس والعمل الوظيفي والسعي على الأولاد وبر الوالدين، فلو أن الإنسان ما بقي له من يومه إلا ساعة واحدة فليقسم هذه الساعة على الحفظ والمراجعة والمذاكرة وسماع الدروس إن لم يتسنى له حضور الدروس، ليس هناك تعارض، إنما التعارض والمشاحة يحصل نتيجة نقص الفقه.
ليس باللازم أن يحفظ الإنسان في اليوم 10 أحاديث أو يحفظ في اليوم ربعا من القرآن، فالأفضل للإنسان أن يجمع بين كل أنواع العلم، فمثلا يجعل لنفسه قدرا من حفظ القرآن وقدرا من حفظ المتون، وقدرا في مراجعة القرآن وقدرا في مراجعة المتون. فإذا كان وقته لا يسمح إلا بحفظ بيت واحد في المنظومات العلمية يحفظ بيتا واحدا، فإن سمح وقته ببيتين يحفظ بيتين، كذلك إذا كان يحفظ آية واحدة يحفظ آية واحدة، يحفظ آيتين يحفظ آيتين، فيجمع بينهما ويجعل الوقت المتاح مقسما بين الجميع، ومن يتحر الخير يعطى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ ياسر، يقول: ما هو حال المدعو فتحي صافي السوري؟
الحمد لله رب العالمين. هذا رجل ليس من مشاهير الدعاة، وإنما هو مشهور داعية عامي في سوريا، وهذا الرجل أشعري على طريقة الأشعرة وعلى منهج الأشعرة، تتبعته قليلا، ولكن هذا الرجل أشعري لا ينصح به ولا يسمع له، فهو ممن ينكر الاستواء بالذات وعلو الله سبحانه وتعالى بذاته، ولا خزعبلات وخرافات، وليس على الجادة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ السيد، يقول: إذا جاءت جنازة إلى المسجد للصلاة عليها ولكن الناس لم يصلوا السنة الراتبة، فأيهما يقدم، الجنازة أم السنة؟
الحمد لله رب العالمين. وهل هناك تعارض؟ إذا فرغ الإمام من صلاة الظهر فالناس مخيرون، من شاء أن يصلي السنة صلى، ومن شاء أن يصلي الجنازة صلى، فمرجع هذا إلى الإمام، فإذا قدم الإمام الجنازة صلينا الجنازة، وبعدها نصلي السنة ولو بعد الفراغ من الدفن والعودة إلى البيت. فالأصل أصلا استحباب صلاة الرواتب في البيت، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وقد عد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للرواتب، وأن جميعها في البيت، صلاة ركعتين قبل الصبح، وصلاة ركعتين قبل الظهر، وصلاة ركعتين بعد الظهر، وصلاة ركعتين بعد الجمعة، وصلاة ركعتين بعد المغرب وبعد العشاء، كل ذلك في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الرواتب في البيت، فإذا قدمت الجنازة فإنه يصلى عليها، وبعد ذلك يصلي في البيت الرتيبة، وإن قدم صلاة الرتيبة فالأمر في ذلك سهل، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من 6 أكتوبر من الأخ السيد، يقول: ما هي نصيحتكم لرجل على المنهج وهو إمام ويحاول أن ينشر منهج الحق، ولكنه وحده وليس له معين إلا الله عز وجل، وأهل البدع يحاربونه في بلدته؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل ليس وحده، هذا الرجل جماعة، فما الجماعة؟ ما وافق الحق. فلو أن الإنسان كان غريبا في بلده، بل في قطره، بل في محافظته، لو كان غريبا ولكنه على الحق، فهو الجماعة، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وعلى المسلم ألا يستوحش من قلة السالكين، ولا يغتر بكثرة الهالكين، والسلطان وسلطان الحجة والعلم، وليس سلطان الجماعة والعدد. ولم يأتي بكلام السلف رحمه الله تعالى أن الجماعة مضبوطة بعدد، فإذا وصل العدد إليها كانت جماعة وإلا فلا، وإنما الضابط عند أهل السنة والجماعة الحق، فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وعليه على هذا الأخ أن يصبر، وهو منصور إن شاء الله تبارك وتعالى بوعد رسول الله، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضره من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتصار والظهور والعلو. فهذا الأخ ما عليه إلا أمران: الأول أن يثبت على منهج الحق وأن يدعو إليه، الثاني أن يصبر على الأذى فيه، لقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا صبر جعل الله عز وجل له النصرة إن شاء الله. ولا ننسى الحديث الصحيح في قصة الغلام والساحر والراهب، وأن خاتمة هذه القصة أن الملك جمع الناس في صعيد واحد، ثم أخذ سهما من كنانة الغلام كما دله الغلام على ذلك، ثم صلبه، ثم قال: بسم الله رب الغلام، وضربه فمات الغلام. فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فآمنت أمة ولم يفته شيء، لأنه سيحيى عند الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأي أخ في بلدة يجعل صاحبه وقرينه وصديقه وجماعته ودولته وخدمه وحشمه وحاشيته وعائلته وقبيلته يجعل ذلك الحق، فمن كان الحق معه فإنه لا يغلب. وهذا أمر معروف مقرر، إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد واجه جيوش من أهل البدع والضلال ومع ذلك كانت الغلبة عليهم. ولا ننسى أحمد رحمه الله أن خصومه إنما كانوا دولة ومع ذلك نصره الله سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إسلام، يقول: ما مدى صحة هذه العبارة: كل لقاء مضاف إلى الله عز وجل، يعني المعاينة أي الرؤية، استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان.
الحمد لله رب العالمين. نعم، المعروف عند أهل العلم وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن جماعة من السلف أن أدلة المعاينة واللقاء هي أدلة على رؤية الرب سبحانه وتعالى، وقد استدل السلف بهذا بأدلة اللقاء على الرؤية والرد على الجهمية والمعتزلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من 6 أكتوبر من الأخ السيد، يقول: من استجمر بمنديل ورقي لضرورة عدم وجود الماء، هل يلزمه الاستنجاء بالماء إذا وجد الماء مرة أخرى أم لا يلزم؟
الحمد لله رب العالمين. الاقتصار على الاستجمار سواء كان ذلك بمنديل ورقي أو بخرقة من قماش أو بحجر، كل ذلك الحمد لله يجزئ، وعلى هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: التمس لي 3 أحجار، وجاء بحجرين وروثة فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ركس. فالاقتصار على الاستجمار دلت عليه السنة، ولو بقيت رائحة طالما أن الأذى قد زال، فإن وجد الماء بعد ذلك واستعمله فهذا أفضل. ولهذا العلماء قالوا: إن كان سيقتصر على إما الاستجمار أي بالحجارة وما يقوم مقامها مما يزيل هذا الأذى، أو الاستنجاء وهو استعمال الماء، فاستعمال الماء أفضل، لأن استعمال الماء يزيل الأثر والرائحة، أما الاستجمار فإنه يزيل الأثر. ولكن الاقتصار على الاستجمار سواء كان ذلك بحجر أو منديل أو بخرقة من قماش ولا يكون بشيء محترم ولا بكتب أهل علم ولا بغير ذلك، فهذا إن شاء الله يجزئه. وأما أنه ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الاستجمار والاستنجاء على أنه سنة فلم يصح بذلك حديث، ولكن لو فعله الإنسان من باب المبالغة في النظافة ولا يضيف ذلك إلى السنة فلا بأس ولا حرج. ولهذا استحسنه بعض أهل العلم، يزيل الأذى بالحجارة ثم يتبع ذلك بالماء فيجمع بين إزالة الأثر وقطع الرائحة وعدم مباشرة النجاسة باليد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما تعليق فضيلتكم على بعض فتاوى العلامة الألباني رحمه الله التي يقرر فيها أنه لا يحسن هجر المبتدع في هذه الأيام؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، العلامة الألباني رحمة الله عليه من علماء السنة ويعرف هذه الضوابط في الهجر أو كذا، وقول العلامة الألباني لا يستحسن هجر في هذه الأزمان لا يعني بذلك الحكم الكلي العام أنه لا يجوز الهجر في هذه الأيام ولو أنه حصل شرطه وتحقق مناطه. ولكن العلامة الألباني رحمه الله تعالى يريد أن يقول: لما صار الزمان زمان غربة ولما صارت السنة غريبة والمتكلم بها قليلا اليوم، فإنه لابد من مزيد الإعذار ومزيد الدعوة والبيان، وألا نتعجل في الهجر، فبمجرد أنك تدعو رجلا فلا يستجيب تهجره، وإلا لربما هجرت جل الناس. فعليك أن تصبر وعليك بمزيد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والبيان. وطالما أن الإنسان يتحرك معك وينتقل معك ولو انتقال السلحفاة فعليك أن تصبر. هذا مراد العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وليس مراده أن هذا الزمان لا يجوز فيه الهجر. وخذوا كلام العلماء كاملا وفهموه في ضوء ضوابط أهل العلم، فإن أزمنة الفترات تختلف، وإن السنة من جهة الظهور والخفاء تتفاوت، وإن البقاع تختلف من جهة وجود العلماء من عدم وجودهم، وما يكون ظاهرا في نجد قد لا يكون ظاهرا في الصومال، وما يكون مثلا في مكان من وجود علماء قد لا يكون في مكان آخر. فعلى دعاة السنة أن يجمعوا بين التزام الحق ورحمة الخلق، وأن يصبروا على دعوة الناس، حتى إذا وصل الواحد إلى أن هذا الرجل معاند ولا يقبل، فمثل هذا يكون الهجر معه مشروعا. هذا مراد الشيخ الألباني رحمه الله، لكن بعض الناس يصطادوا في الماء العكر، وهم الذين يرفعون راية التمييع فيأتون بهذه المقاطع الخاصة وينشرونها على أنها أصل عام، ولا عبرة بفهم هؤلاء، ولا ينبغي الإنسان أن يفهم كلام العلماء إلا على وجهه الصحيح. ولو افترضنا وسلمنا جدلا أن مراد الألباني رحمة الله عليه، وحاشاه أن يريد هذا والله أعلم، لو كان مراده أنه لا يهجر أحد قط، ولو وجد المناق وتحقق، ولو وجد الداعي وكان الهجر هجرا شرعيا، فإن هذا الكلام كلام لا يقبل. كيف وقد هجر رسول الله وقد هجر السلف الصالح؟ والهجر ومشروعيته أصل متفق عليه عند أهل العلم، مشروعية الهجر هذا متفق عليه عند أهل العلم، ولكن الشأن في تحقيق مناطه وصفته وكيفيته ومراعاة الأحوال في ذلك، ومرجع ذلك العلماء وطلبة العلم الراشدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: رجل أراد أن يقوم بعقيقة لثلاثة من أبنائه، فهل تجزئ بقرة واحدة عنهم أم ماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين، هذا قول بعض أهل العلم أن العقيقة تقاس على الأضحية، وكما ورد التسبيع فيها فيرد أيضا التسبيع في مثل هذه العقيقة، ولكن الصحيح من قولي أهل العلم أن العقيقة لا تدخلها الشراكة، وذلك لأن العقيقة الهدف منها أن الإنسان يتعبد بذبح نفس مقابل ما رزقه الله عز وجل من نفس، فإذا رزقه الله عز وجل بالولد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، فإذا رزق بالولد فشاتان، وإذا رزق بالبنت فشات، لأن النعمة في حق الولد أعظم من النعمة في حق البنت، وليس الذكر كالأنثى، فلا تكون هناك شراكة. وثانيا لعدم ورود السنة بذلك، فقد وردت السنة بالشراكة في الإبل بالتسبيع في الأضحية والهدي وغير ذلك، كما جاء في حديث جابر وغيره، ولكن لم يرد ذلك في العقيقة، لم يرد ذلك في العقيقة، ولم يرد الشراكة في العقيقة، وإنما الوارد في العقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته، وورد عن الغلام شتان وعن الجارية شاه، ولم يرد في السنة أن البقرة تجزئ عن السبعة إذا كنا بنات، لم يرد هذا في السنة، فلهذا نبقي على هذا الأصل، ولأن المعنى فيه والعلة فيه واضحة، وهي أن الإنسان يتعبد بهذا الذبح للنفس مقابل نفس رزق الله، فمقابل النفس التي رزقك الله إياها نفس تذبحها طاعة لله وقربة لله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ حامد، يقول: هل يجوز لطالب علم مبتدئ لا يحفظ متنا في الفقه أن يفتي في أي مسألة عالمها بأدلتها؟
الحمد لله رب العالمين، يعني الأخ بدأ سؤاله لا يحفظ متنا في الفقه ومبتدئ، ثم ختمها بالفتية في مسألة يعلمها. العبرة ليس بحفظ متن في الفقه أو في الحديث، العبرة بالعلم بالمسألة، فمن كان عالما بمسألة بأدلتها أفتى فيها، طالما أن لديه العلم الذي هو مقبول في هذه المسألة والمتوافر شرطه في هذه المسألة، ليس العلم القائم على التقليد، فإن المقلد لا يفتي. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، فقد يحفظ كلام الشافعي ولا يدري عن وجهه ولا عن دليل ولا يحفظ الأقوال الأخرى، فمثل هذا لا يجوز له الفتية. ما يقول أنا أفتي بمذهب الشافعي، هذه ليست فتية، ما يجوز له. فإن توافر العلم اللازم في المسألة، العلم بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال أهل العلم، إذا توافر لديه العلم في المسألة أفتى. والعلماء على أن الاجتهاد يتجزأ، فقد يفتي الإنسان في المسألة الواحدة إذا كان عالما بها، وليس باللازم أن يكون حافظا لمتن في الفقه أو في الحديث أو في الأصول أو غير ذلك، المهم أنه يكون عالما بالمسألة. لكن الغالب عند بعض الناس الذين لا دراية لهم مثلا بكتب الفقه أو كذا، أنه يكون مقلدا، أي أنه عرف كلام ابن باز في المسألة مثلا، أو كلام الألباني في المسألة، أو كلام الشافعي في المسألة، فيفتي بكلام الشافعي. هذا ما يجوز، لأنه لا يدري عن فتوى الشافعي وعلى عن الأدلة التي بنى عليها، ولا عن أقوال العلماء التي خالفت الشافعية وكيف رجح قول الشافعية على غيره. هذا كل ما عنده، ولهذا يسكت ويصمت ويحيل على أهل العلم. لكن لو عنده العلم اللازم في المسألة فإنه يفتي، ولا يلزم أن يكون قد حصل العديد من المسائل أو حفظ كثيرا من المتون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبي إبراهيم، يقول: هل الأولى فعل العقيقة في موعدها المنصوص عليه، أم الأفضل أن أنتظر وأجعلها في رمضان فتكون عقيقة وإفطارا للصائمين؟
الحمد لله رب العالمين، هذا توسع واجتهاد في غير محل. الأفضل هنا قاعدة عظيمة، الأفضل أن الإنسان يأتي العبادة على صفتها، إن كان لها زمن فاضل فإيقاعها في هذا الزمان الفاضل أولى من غيرها، إن كان لها مكان فاضل يطلب إيقاع العبادة في هذا المكان فلا تتحول، إن كان لها صفة ما قدر ما، المهم أن الإنسان يوافق السنة في هذا. فالذي وردت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تذبح عنه يوم سابعه، هذه السنة، هذه هي السنة، فكيف تدخل على ذلك فضيلة رمضان وإفطار صائم؟ خرجت أنت عن السنة الموظفة في هذا الوقت إلى غيرها. الذي بين فضيلة تفطير الصائم هو الذي قال في العقيقة أن تذبح عنه يوم سابعه، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما استفتي في رجل لا يجد هل يستدين لذلك، فقال: إن كان يجد يستدين، كان يجد بعد ذلك، يمكن بعد ذلك أنه يسدد ما عليه من دين فإنه يستدين، ثم إنه يذبح العقيقة في يوم السابع. فهذا هو الأفضل، وافقوا الشرع في أزمنة العبادات، في أمكنة العبادات، في جنس العبادات، في أسباب العبادات، في قدر العبادات، في صفة العبادات. هذه قاعدة عظيمة ومهمة ونافعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخي أحمد، يقول: هل الركوع أو السجود في صلاة الجماعة يكون عند انتهاء الإمام من التكبير، أم يكون عند اطمئنانه راكعا واطمئنانه ساجدا؟ وإذا ركع أو سجد ولم ينتهي من التكبير بعد، فهل أركع أم أسجد أم ماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، هنا مسألتان، إحداهما يتعلق بالإمام والأخرى تتعلق بالمأموم. أما ما تعلق بالإمام فإنه يلزم في تكبيرات الانتقال أن يأتي بالتكبير بين الركنين، فإذا أراد أن يركع فلا يكبر تكبيرا كاملا في قيامه، ولا يكبر تكبيرا كاملا في ركوعه، فإنه إذا كبر من قيام كان تكبيره قائما، وإذا كبر من ركوع كان تكبيره راكعا، ولهذا لا يسمى هذا بتكبيرات الانتقال، إنما تكبيرة الانتقال أن يأتي بها بين الركنين، فإذا أتى بها بين الركنين فقد أصاب السنة. وأما تكبيرة السجود فعند الهوي إلى السجود، فلا يكبر وهو قائم، ولا يكبر إذا سجد، إنما يكبر حال الهوي إلى السجود، حتى إذا اقترب من الأرض كبر، وحينئذ هذا الذي يلزم الإمام. أما ما يلزم المأموم فإنه لا ينبغي له أن يسبق إمامه بالتكبير، ولا أن يساوي إمامه بالتكبير، ولا أن يتأخر عن إمامه في التكبير، بل عليه أن يتابع إمامه. فالأحوال إذن أربعة: مسابقة وهذه لا تجوز، مساواة وهذه لا تجوز، تأخر وهذا لا يجوز، اتباع ومتابعة وهذا الذي يلزمه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجدوا فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وعليه فالإمام المأموم إذا كبر إمامه للركوع فإنه يكبر حال الانتقال، معنى أنه يفرغ من التكبير إذا ركع، حينئذ يركع الإمام المأموم وراءه، وأيضا يأتي بالتكبير بين الركنين. وفي حال السجود فإذا كبر الإمام قرب السجود وحال الهوي فإنه يفرغ من تكبيره ثم يسجد، وحينئذ إذا سجد وفرغ من التكبير شارع المأموم في الهوي والتكبير قبل السجود. وقد جاء في الصحيحين أيضا أنه قالوا: ما كنا نسجد حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الصحيحين. فهذا هو الواجب على الإمام والواجب على المأموم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: كيف يتم التصرف في الفوائد البنكية الربوية أو فوائد دفاتر التوفير؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى تسمية هذه أرباح، أرباح هذه الأموال، ولا تكون فوائد، إذ لا فائدة في ربا، بل هو محق بركة، والله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه تسمى أرباح، أرباح الأموال، ولا تسمى بالفوائد، فإنه ما فيها فائدة، ولو كان فيها كثرة لكن ما فيها بركة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الإنسان إذا أصاب مالا محرما ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه أن يتخلص من هذا المال الحرام، ولا يتخلص من هذا المال لصالحه، إنما يتخلص منه في أي جهة من الجهات. وبعض الناس يقول: لا يتخلص من ذلك في المساجد، ولا في شيء فيه طعام، ولا شيء فيه شراب، وأرى أن هذا من الاجتهاد وليس من الاعتماد على الأثر، وذلك لأنه لا يتعلق شيء بالمال لذاته. هو ما تخلص من خمر حتى نقول لا يشربها فلان، ولا يتخلص من خنزير حتى نقول لا يأكل فلان، إنما يتخلص من المال، والمال في حد ذاته إذا انتقل إلى غيره على وجه مباح صح للغير أن يستعمله في أي وجه، أكل منه، شرب منه، وضعناه في مسجد. يعني بعض الناس يقول: نضعه في دورات المياه. لماذا يعني؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا المال ليس محرما لذاته، إنما كان محرما لكسبه، وما كان محرما لكسبه فالقاعدة أنه إذا انتقل على وجه مباح ومشروع انتفع به من انتقل إليه في أي باب من الأبواب وفي أي من الأمور. أما إذا كان محرما لذاته وجب إتلافه، كالخمر، كالسجائر، كلحم الخنزير وغير ذلك، هذا يجب إتلافه. أما ما كان محرما لكسبه فإذا انتقل إلى الغير على وجه المشروع جاز الانتفاع. ولهذا يتخلص الإنسان من هذا المال في طعام يعطيه لفقير، أو في جهاز يزوج به فقيرة، أو في مسجد يقومون بسقفه وصبه، هذا كله لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن لا يجوز الإنسان أن ينتفع بهذا المال في خاصة نفسه، إلا حالة واحدة ذكرها أهل العلم، وهي ما إذا كان المتخلص من هذا المال فقيرا معدما ولا يجد شيئا، فحينئذ قالوا حينئذ يستحق أن ينتفع بهذا المال لنفسه، لأنه يكون مضطرا ومحتاجا إلى ذلك، والسلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد كذلك، يقول: ما حكم قول بأمانة أو أمانة عليك أو بذمتك؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يقصد بذلك يمينا فهذا يمين بغير الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، فلو كان يحلف بالأمانة فإن النبي قد نهى عن الحلف بالأمانة أو الذمة، لكن لو أنه ذكره قال: هذا أمانة بيني وبينك، أو هذا كذا وكذا من باب التأكيد والتذكير بالأمانة، أن يحافظ على أمانة السر إن كان سرا أو أمانة المال إن كان مالا، هذا لا إشكال فيه. أما إذا قصد بذلك اليمين فلا يجوز الحلف بالأمانة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل هناك فرق بين الهجر والخصومة؟
الحمد لله رب العالمين. أما الهجر فهو أثر لخصومة، هذه الخصومة إن كانت شرعية ورأى الإنسان أنه يهجر من لم يستجب للحق فيكون الهجر آثرا لتلك الخصوم. وأما إذا قصد السائل الخصام، وهل هناك فرق بين الخصام والهجر؟ فكل منهما مقاطعة بخصام، كما يسميه العوام خاصمته كذا، يعني يقصدون أنه ما يكلمه يعني هجره، فيكون هذا بمعنى واحد. أما إذا قصد الخصومة يعني النزاع والخلاف فهذه على قسمين: إن كانت خصومة لدنيا فلا تجوز، وحظ نفس فلا تجوز، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما إذا كانت لدين فهذه مشروعة ولو كانت إلى الممات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وقد بوب البخاري بابين فيما يتعلق بالخصومة إن كانت لدنيا، وذكر هذا الحديث، وفيما يتعلق بالخصومة إن كانت أو فيما يتعلق بالهجر إن كان لدين. فإذا كان يقصد الخصومة التي هي المنازع وكذا، فإن كانت بسبب شرعي فلا حرج أن يهجر بناء عليها، وإن كانت لدنيا فهذه لا تجوز، وبالتالي الهجر المترتب عليها لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: كثر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات بعنوان: إن لم تكتب الله فأنت كذا، لا تمر من هنا إلا وتكتب كذا، أقسمت عليك بالله لا تمر بدون كتابة كذا، فما حكم هذه المسالك؟
الحمد لله رب العالمين. أقسمت عليكم بالله ألا تتوسعوا في هذا وألا تخترعوا في دين الله. دين الله كمل والحمد لله، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فناشدتكم الله إلا تبعتم الأثر والسنة والدليل، وكفى بذلك. والإنسان لو عاش ظهره يكمل إيمانه ويستوعب كل ما ورد فإن هذا من الجهاد العظيم، وقد لا يحصي وقد لا يحصي. فعلام التوسع، ومن هنا العلماء نهوا عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح، وقال: إنه لا يرد من قضاء الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، وذلك مع كونه طاعة، لأن الإنسان يلزم نفسه بغير ما ألزم الله به ابتداء ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوسع الذي يفعله الناس على صفحات اليوم، قوم يجتمعون ويقولون: نختم القرآن في ساعة، كل يقرأ جزءا، وقوم يقولون: بالله عليك إذا مررت على كذا اكتب الله، كل هذا من التوسع، ويفعله العوام الطغام ولا يفعله العلماء وطلبة العلم، كل هذا يترك ولا ينبغي التوسع في هذا، وهذا أشبه بالبدع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف نون نون، يقول: إذا نزل على المرأة ماء في أي وقت من اليوم فهل يوجب الغسل؟ وما الفرق بين ماء المرأة والإفرازات التي تنزل عليها؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان يقصد بالماء المنية، والمني حده هو ما تدفق بشهوة، هذه الشهوة تتخلل كل البدن، فحيثما كان ذلك إن كانت في يقظة وجدت اللذة وجب عليه الغسل في أي وقت من الأوقات. أما إذا كانت نائمة وشعرت بذلك فإن العبرة بما ترى، فإذا رأت الماء في ثيابها وجب عليها الغسل وإلا فلا. هذا بالنسبة للماء إن كان منيا. إن كان مذيا فإنه يوجب غسل الذكر ولا يوجب الغسل، لحديث الصحيحين في حديث المقداد لما أمره علي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت رجلا مذاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. وأما الإفرازات فهي التي تخرج من الرحم، ويكون هذا من محل الولد، وهذه الإفرازات لها حكمها الخاص. أما من جهة الوضوء والطهارة فإنها إن خرجت نقضت الطهارة، وأما من جهة ذاتها فإنها طاهرة، فإذا خرجت من مخرج الولد فهي طاهرة في ذاتها لكنها تنقض الوضوء، أما إذا خرجت من مخرج البول فإنها لا تكون طاهرة، تكون نجسة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ حسين، يقول: هل يجوز أداء صلاة الجنازة على رجل شاع عنه بين الناس أنه كان مدمنا لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، إلا أنه قبل وفاته كان يحرص على الصلاة في المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، يعني ختم الله عز وجل له بالخير وصار من أهل الصلاة والصلاح. إن كان يصلي ولم يعد يعرف عنه ما كان يفعل من ذكر هذه المعاصي الظاهرة فالحمد لله ولا إشكال، بل نصلي ونحرص على الصلاة عليه تشجيعا للناس على التوبة لله سبحانه وتعالى من المعاصي. أما إذا كان يصلي ومع ذلك هو مصر على إظهار كبائر الذنوب فيشرع لأهل الفضل والخير ومن يقتدى بهم، يشرع لهم أن يدعوا الصلاة على هذا الرجل ويصلي عليه عموم الناس. هذا إذا كان ترك الإنسان للصلاة على هؤلاء يؤدي إلى ردع ويحصل به نفع، أما إذا كان لا يؤدي إلى ردع ولا يحصل به نفع فلا عبرة بهذا. فالشاهد إذا ختم لهذا الرجل بهذا الظاهر الطيب وهو الاستقامة على الصلاة وترك هذا الأمر فلم يعد هناك محظور من الصلاة عليه سواء من المشايخ أو من عموم الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ طه، يقول: هل تأخذ ما تسمى فرحة المرأة وكذلك الخمار حكم الخف والجوارب في المسح عند الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، المسح على خمار المرأة حكمه حكم المسح على العمامة، فإن المسح على العمامة قد ورد به السنة كما عند البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري ومن حديث المغيرة، فإذا مسح على العمامة فلا بأس ولا حرج، وكذلك الخمار يأخذ حكم المسح على العمامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من الأخ طه، يقول: عندي ذنب كلما تبت منه رجعت إليه حتى أنني أكاد أيأس من نفسي وأشعر بأني منافق، وصار بغضي لنفسي يتزايد ولا أعرف كيف أخرج من هذه الحال، فمهما تبت أعود وأخشى الموت على هذه الحال، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، أنت رجل ضعيف أسأل الله أن يقويك، وأنت رجل موسوس أسأل الله عز وجل أن يصلح قلبك وعقلك، وأنت رجل تجيد التشخيص ولا تعمل في العلاج والدواء، وهذا الصنف من الناس صنف يبقى ذلك إلا أن يشاء الله عز وجل. إن وصف حالته وصف حالته: أنا المنافق وأنا المسكين وأنا الضعيف وأنا الذي تعاود نفسي أنا الذي، يا رجل دعك من كثرة التوصيف وتوب إلى الله عز وجل من قريب وجاهد في الله عز وجل حق جهاده، وليس من الصعب أن يتوب الإنسان، هذا من السهل على من يسره الله عز وجل عليه. هل أحد يأتي ويجرك إلى المعصية جرا؟ أين مراقبتك لله سبحانه وتعالى؟ استحضر عظمة الله ومراقبة الله لك، واعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق من نظرك إلى محرم، وأن الله مطلع عليك. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، أطع ربك مع المطيعين، وجاهد نفسك مع المجاهدين، ولا تحسن بارك الله فيك التشخيص وحتى تصل إلى الوسوسة وربما القنوط واليأس، وبعد ذلك ربما نقلك الشيطان من هذا إلى ما لا تحمد عقباه. فعليك أن تتقي الله وأن تستعين الله سبحانه وتعالى، وأن تهاجر إلى ربك سائلا إياه الهداية، وحينئذ بإذن الله تعان. ثم عليك بصحبة الصالحين وانتقاء أطيب العلماء الراسخين، وعليك بمجالس العلم، وعليك بترك الفراغ، فإن أكثر المعاصي من أمرين: الأول من الفراغ، والثاني من رفقة السوء. فاترك هذا وأقبل على ربك واصدق، وإن تصدق الله يصدق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ رمز لنفسه بميم حاء ولبلده بميم، يقول: بعض الناس يقولون لي في البخاري أحاديث خطأ، ومنها من تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، يقول فلو أعطيتك ذرة بوتاسيوم ستموت، وإن تصبحت بسبع ثمرات، كما صدر هذا الكلام كذلك من المدعو أحمد عبد ماهر، فما جوابكم على هذه الشبهة الإبليسية؟
الحمد لله رب العالمين. هذا رجل بينه وبين الكفر أن تقام عليه الحجة، بينه وبين الكفر أن تقام عليه الحجة، فهذا الرجل يتكلم بكلام كفري ويطعن في السنة طعنا صريحا، فبينه وبين الكفر عينا أن تقام عليه الحجة. هذا الرجل وأمثاله ممن في الحقيقة يظهرون النيل من السنة وإنكار السنة والنيل من سلف الأمة، ويريدون على هذه الأحاديث الإشكالات، فمرة يتحدى بنصف مليون، ومرة يتحدى بذرات البوتاسيوم. هذا رجل جاهل، هذا حديث رسول الله جاء عن رسول الله، والمتكلم به رسول الله، والراوي له أصح الكتب على الإطلاق من الكتب المصنفة، وأمة الإسلام قبلت ذلك بالقبول، وما عليه إلا أن يفهم، بدلا من أن يكون كالأنعام بل أضل من الأنعام، له قلب ليس به يفقه، وله عينان ليس بهما يبصر، وله أذنان ليس بهما يسمع، بدلا من هذا يتعلم. لكن هؤلاء لا يريدون العلم، هؤلاء مأجورون، وظيفتهم الطعن في السنة، والطعن في السنة يكون بالطعن في أبي هريرة راوية السنة وراوية الإسلام، والبخاري مصنف الإسلام ومحدث المسلمين وإمام الدنيا. فإذا تسنى لهؤلاء الطعن في راوية الإسلام والطعن في أعظم الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل لهم بعد ذلك النيل من سنة رسول الله. هؤلاء ليسوا أعداء البخاري ولا يضاعفون البخاري، إنما يضاعفون ما خالف هواهم، ما يضاعفون في البخاري في حد ذاته ولا مسلم ولا أبي هريرة، إنما يضاعفون ما يخالف هواهم. فهؤلاء مأجورون، لهم من العلماء يعرفون بالعلم، ولهم من العقلاء يعرفون بالعقل، ولهم من طلبة العلم يعرفون بالطلب، إنما هؤلاء مغروسون من أعداء الإسلام، يريدون الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الهراء؟ ذرات بوتاسيوم ولو أعطاناك، هذا جاهل. النبي قال من تناول سبع تمرات، تمر عجل، حديث عن البخاري من حديث سعد رضي الله عنه، من تناول سبع تمرات فإنه إن أخذ ذرات البوتاسيوم فإنه لا يموت. النبي قال هذا؟ النبي قال من أخذ سبع تمرات وتصبح في سبع تمرات ثم قتل نفسه فإنه لا يموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة تمر العجوة تمر المدينة، وبعض العلماء يقول بأن الحكم عام، يبين فضيلة هذا، وأن هذا والحمد لله مما ينفع الله سبحانه وتعالى به، فإن الله عز وجل قد يدفع عنك أثر السموم. وأقول لهذا الجاهل، حتى الطب الحديث الآن والعلماء المتخصصون في هذا أقاموا أبحاثا في غرب وفي شرق، ووجدوا فعلا أثر التمر في الوقاية من السم، لكن هذا معروف أنه لا يتناوله الإنسان على وجه اختبار رب العالمين، سأخذ التمرات وأقتل نفسي، سأخذ التمرات وأتناول السم، سأخذ التمرات وأتناول ذرات البوتاسيوم ولا المغنيسيوم ولا المنجنيز ولا حتى، سبحان الله، هؤلاء إنما يريدون الطعن في سنة رسول الله ومواجهة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل. هذا الرجل ضال مضل، هذا الرجل يخالف أمة الإسلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وكأنما جاء بالذئب من ذيله، يقول أول آية نزلت على النبي اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ثم قيل له اقرأ؟ هذا جاهل. هل جاء جبريل بصحيفة يقول له اقرأ حتى نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فعلام قيل له اقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هذه الآيات، اسمعها من جبريل واقرأها وبلغها الأمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليس جبريل قد جاءه بصحيفة وقال له اقرأ، فهذا يخالف الأمة وغير ذلك الكثير والكثير. أسأل الله عز وجل أن يريح أمة الإسلام من هؤلاء، وأن يسلط عليهم الحكام المسلمين ليعاملوا بموجب الشريعة، فإما التوبة والرجوع وإلا ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: إذا مات زوج المرأة بدأت عدتها، فهل لا تخرج للصلاة عليه؟
الحمد لله رب العالمين، لا تخرج للصلاة عليه، ولا تخرج المرأة من بيتها إذا مات زوجها، ولو إلى الحج الذي هو فريضة الإسلام، ولا العمرة، إنما إن أرادت أن تصلي على زوجها في بيتها فالحمد لله. من غير موت الزوج صلاة المرأة في بيتها أفضل، حتى إذا مات الزوج تقول أخرج ولا ما أخرج، من غير موت الزوج فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وعليه إن أرادت أن تصلي على زوجها صلت عليه في البيت، ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها ولا تقضى إلا بخروجها، وأما لغير حاجة فلا تخرج. ولهذا العلماء ذكروا أنه ولو أنها عندها الاستطاعة وعندها المحرم وقد وجب عليها الحج، ومات الزوج قبل أن تخرج من بلدها، فإنه لا يجب عليها الحج، لأنها ممنوعة شرعا من أن تخرج من بيتها. أما إذا مات زوجها في مكة، ولا مات زوجها في طائرة ولا كذا، وكانت قد خرجت أتمت حجها والحمد لله، والله أعلم.
هل لا يا شيخنا أن تصلي عليه في بيتها وهو في المسجد؟
كيف هو في المسجد؟ قبل أن يخرج إلى المسجد، هي في بيتها تصلي عليه في البيت قبل أن يخرج إلى المسجد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخت أم عبد الرحمن، تقول: كيف ينجو الإنسان من عذاب القبر وفتنته؟
الحمد لله رب العالمين، بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة فينجو الإنسان بالأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي، فإنها تنجي من عذاب القبر وتنجي من عذاب الله في الآخرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: بعض الأشخاص يقومون بتسجيلات قرآنية بأصواتهم ويقومون بنشرها على صفحاتهم مع أنهم لم يكملوا دراسة التجويد، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت نياتهم طيبة وكانت أصواتهم جميلة وكانت قراءتهم صحيحة وأرادوا بذلك يعني أن ينتفع الناس بذلك، ما أرادوا بذلك شهرة ولا رياء ولا عجبا بأنفسهم، وأن يكون ذلك بعيدا عن التصوير، ورأوا أن هذا مما ينفع، لأن الإنسان قد يسمع المقطع الطيب من الصوت الطيب بالقراءة الطيبة فيتأثر، إن رأى نفعا في ذلك فالحمد لله لا إشكال في ذلك، هذا مباح وقد يؤجر على ذلك بهذه النية. أما الغالب الأعم فإنه قد يحصل في ذلك ما لا تحمد عقبة، هذا يصور نفسه في صلاة، وهذا يصور نفسه في بيت، وهذا يدخل أشياء مما تشبه الموسيقى، وهذا 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 إلى آخره، هذا لا ينبغي. أما إذا كان الإنسان صوته جيدا ورأى أن هذا المقطع ينتفع به الناس وخلى من المحاذير فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم. ودون أن يكتب العبارات التي قد يضحك بها على المسلمين وفيها التشبه بما يعطى، هذا مقطع ما أدري، هذه الآية التي زلزلت ما أدري، هذه الذي أبكت النصارى كلهم، هذه الآية التي، هذه كلها مسائل إعلامية لا ينبغي أن تكون مع كتاب الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: ما حكم عبارة مولانا مثل مولانا الشيخ أو مولانا الإمام؟
الحمد لله رب العالمين، أما عبارة مولانا فهذه من الألفاظ المشتركة تطلق على الرب سبحانه وتعالى فهو مولانا نعم المولى ونعم النصير، وتطلق على السيد العبد فهو مولى هذا العبد، وتطلق على القريب بعضهم أولياء بعض، يوم لا يغني مولا عن مولا، يعني لا يغني قريب عن قريب، هذه من الألفاظ المشتركة وعليه إطلاقها من حيث هي مباحة لا إشكال بذلك، لكن الأولى والأكمل ألا يطلق الإنسان على أحد، اللهم إلا إذا كان بين العبد وبين سيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم مولاي وكذا، فإن المولى هو الله، دلالة إلى الأكمل. ولكن ورد أيضا بالنسبة العبد ألا يقول ربي وكذا، بل يقول مولاي، فإذا قالها العبد لسيده فلا حرج، وإذا قالها الأخ لأخيه أو لشيخ أو كذا يا مولانا فالأولى ترك ذلك، لأن المولى هو الله سبحانه وتعالى. لكن هذه جائزة وباحة، فإذا لم يكن فيها غلو فلا إشكال، أو تكون رمزا على قوم معينين. يقول الواحد معود، إذا قال الواحد مولانا قالوا هذا مثلا يتبع طائفة معينة أو هذا كذا أو كذا، فالأولى أن الإنسان يتبع العبارات الخالصة من المؤاخذات. فإذا كان شيخ تقول له يا شيخ يا عالم يا فلان يا علان يا أخ، أما يا مولانا يا سيدنا فلا ينبغي التوسع في هذا مع إباحتها إذا لم يترتب عليها محظور شرعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول ما حكم التواشيح والابتهالات؟
الحمد لله رب العالمين. ما معنى التواشيح والابتهالات؟ معروف أن هذه التواشيح والابتهالات التي تقال عبارة عن أناشيد صوفية فيها من الغلو ما فيها، فهذه على الوجه القائم الذي نسمعه ونعلمه ونعرفه ممنوع. وأما إنشاد الشعر على طريقة العرب فلا إشكال في ذلك، وقد ورد ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشد الإنسان الشعر على طريقة العرب. أما ما يسمى بالأنشيد الإسلامية أو ما يسمى بالتواشيح الدينية فهذه كلها لم يعرفها السلف الصالح، فليس هناك أناشيد إسلامية. الإسلامية آيات قرآنية وأحاديث نبوية وتأصيلات شرعية، هذه الإسلامية. أما هذه الأناشيد فهي أناشيد صوفية وفيها ما فيها، فإن سميناها غناء في عرس فليس هذا من خصائص الرجال، وإن سميناها عظة للناس فهذا يشبه التغبير الذي كان عند السلف والذي حضر منه العلماء، وإن سميناها شعرا على طريقة العرب فليست عن طريقة العرب، إنما أكثر ذلك يحصل على الحاني ويشبه الحان الغناء الماجن. ثم إن هذا ليس من صنيع واحد العلماء، ثم إن هذا حضر منه العلماء، وفتاوى العلماء في المنع من ذلك مما يسمى بالأناشيد. هذه الفتاوى موجودة والحمد لله، فالإنسان يبتعد عن هذا كله. وأما على الواقع الذي نعرفه، تواشيح قبل أذان الفجر، تواشيح قبل صلاة الجمعة، تواشيح قبل أذان المغرب في رمضان، كل هذا لم يرد به، حتى جعلوه في هذه الأوقات سنة. فالابتهالات قبل صلاة الفجر والأدعية قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الجمعة كلها من البدع المضافة إلى هذه العبادات. فالأذان معدود كلماته، لا ينبغي الإنسان أن يزيد عليه قبله ولا أن يزيد عليه بعده، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول ما حكم جعل الأدعية وآيات القرآن الكريم رنات للهاتف المحمول؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا من التوسع. لا يجوز أن تجعل الآيات بهذه المهانة فتجعل رنات. ربما قطعت الآية وهي تقرأ في نصفها، ولو ما قطعتها أترضى أن تكون الآيات جرسا منبها؟ أنت ليس عليك إلا أن تجعل صوتا ينبهك، ليست الموضع موضع تلاوة ولا الموضع موضع استماع. لماذا جعلت الآية تنبيه؟ لا تسمي ذلك تلاوة لأنك لا تتلو، ولا استماع للقرآن لأنك لا تقصد السماع، إنما هذه تسمى تنبيه، وهذه لا تجوز. لا يجوز أن يجعل القرآن منبها، سواء كان على هاتفك أو كان في بيتك تجعل هذا على جرس البيت، إذا دق واحد الجرس سمعت الآية، ولا يصح أن يكون عند فتح باب، ولا يصح أن يكون في المصعد الكهربائي الذي يكون في البيوت. لا ينبغي أن يستعمل القرآن في غير محله، فالقرآن إما أن يتلى وإما أن يستمع وإما أن يستدل به الإنسان على مسألة، غير هذا لا يجوز. كذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناهيك عما يحصل من تشويج في الصلوات، فإن الجرس الهاتف إذا رن فإنه يحصل ذكر الآية، والله ربما وقف الآئمة يظنون أن أحدا يرد عليهم ويفتح عليهم، وربما يكون الإنسان في الخلاء. ولو كانت كل هذه المحاذير ممنوعة فيكفينا أن القرآن أجل من أن يستعمل منبها لاستيقاظك في صلاة الفجر أو لتنبيهك على أن أحدا يتصل عليك، كل هذا لا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي معاوية، يقول: ما نصيحة فضيلتكم لشخص دائما يخاف من المستقبل ويخاف من الفقر؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي له أن يخاف من المستقبل أن يموت على سوء خاتمة فيعمل صالح. نصيحتي له أن يخاف الفقر من الطاعات فيلقى الله ولا طاعة له. ونصيحتي له ألا يفكر في مستقبل رزق، فإن روح القدس قد نفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تموت نفس قبل أن تستكمل أجلها ورزقها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ سامح، يقول: ما حكم ما يسمى بالتمويل العقاري حيث يتدخل البنك في سداد سعر الشقة فوريا ثم أقوم أنا بسداد المبلغ للبنك مقسطا بزيادة 10%، مع العلم أن البنك لا يملك الوحدة السكنية بل هو مجرد وسيط للتمويل؟
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا أن وصفت هنا أن البنك لا يملك الشقة وإنما يدخل طرفا ثالثا يمول، يمول بمال ويأخذ مالا، هذا لا يجوز، فإن هذا مال بمال، وكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، فلا يجوز هذه المعاملة. أما لو كان البنك يملك الشقة وقد حدد سعرها ثم قسطها على أقساط لا يزاد عليها، إنما هي أقساط فقط لمبلغ تم تحديده سلفا، فهذا لا بأس به. لكن البنك معروف أنه لا يتعامل هذه المعاملات، وكأنه أقسم بالله رب العالمين أنه لا يتعامل إلا بالربا والمعاملات المخالفة، فهذا لا يجوز والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد كذلك من القاهرة من الأخ سامح، يقول: هل عدم قراءة البسملة جهرا أثناء الصلاة الجهرية يبطل الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، لا، لا يبطل الصلاة. إذا تركت قراءة البسملة جهرا فلا تبطل صلاتك، كيف وهي السنة أصلا، كما جاء في صحيح من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، كيف وهي السنة، كيف وهي السنة، بل لو تركتها فعلى مذهب من يقول بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهو الصحيح لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها لا تبطل صلاتك. فالجهر بها لو فعله الإنسان بعض الأحيان فلا بأس، لكن السنة الإصرار بها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: ما حكم من يدخل آخر مكانه في الاختبارات الجامعية؟
الحمد لله رب العالمين، هذا غشاش، وهذا تشبع بما لم يعطى، وهذا خائن، وهذا مزور، ولا يجوز له هذا الفعل. الاختبار لك أو له؟ الاختبار لك ليس له، هذه واحدة. الأمر الثاني: هذا يدخل باسمك ولا باسمه؟ هذا يدخل باسمك، إذن هذا كذب وتزوير، هذا لا يجوز والله أعلم. اللهم إذا كان الإنسان كفيفا أو كان مصابا ووفق أنظمة الجامعة أو المدرسة فإنها تسمح لك بمن يكتب لك، فهذا لا بأس به والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: ما حكم تناول الأقراص المنشطة لغرض ما مثل العمل الشاق أو العلاقات الزوجية وما أشبه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا رجعت لأطباء وأهل الاختصاص ووصفوا لك ذلك في وصفة طبية فلا بأس، أما إذا كان ذلك يضرك فإنه لا يجوز، أما إذا كان ما يضر وأعطاه أهل الاختصاص فلا حرج، إذا الإنسان أخذ شيئا يقوي على العمل أو أخذ شيئا ينشطه على المعاشرة الجنسية بينه والجسدية بينه وبين المرأة، فهذا من المباح ولا إشكال فيه، فهو من نوع التطبب، فإن كان يترتب عليه ضر فلا، وإن كان فيه نفع فنعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بنون ألف، يقول: هل حياة الأزواج في الجنة مثل حياتهم في الدنيا؟ وهل يوجد تناسل في الجنة؟ وهل يوجد معاشرة بين الأزواج كذلك في الجنة؟
الحمد لله رب العالمين. نقول كما قال الشيخ الفوزان: إذا دخلنا إن شاء الله سنعلم بإذن الله. ولكن المعاشرة معلوم معروف أن تكون في الجنة، والإنسان يستمتع بزوجه في الجنة، والزوجة تستمتع بزوجها في الجنة، والرجل يعطى قوة 100 رجل في الجنة والحمد لله. هذا استمتاع بالنساء في الجنة قد ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا إشكال في هذا إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كوم حمادة من الأخ شعبان، يقول: بعض الناس يشغب على فتوى العلماء الكبار الذين أفتوا بجواز الاستعانة بالكفار بحجة أنهم كان ينبغي أن يدرسوا الواقع، وأن هذه الفتوى أضرت بالمسلمين، وأن صدام كان أهون من دخول أمريكا.
الحمد لله رب العالمين. من الذي قال هذا؟ عالم معتبر يقول هذا الكلام؟ هذا عالم معتبر؟ إذا كان عالم معتبر يقول هذا الكلام، أكيد أنه سيسوق أدلة، وحينئذ تعرف أدلته وتناقش أقواله. وأما الاستعانة بالكفار فالحمد لله علماؤنا أصابوا في ذلك ووافقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك محظور من الاستعانة بالمشركين عند الحاجة؟ لا محظور، وقد جاءت السنة بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بعبد الله بن أريقط وكان رجلا مشركا، وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعين من خزاعة في فتح مكة، وقد استعان بأضراع صفوان ابن أمية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما جاء الرجل وقال وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الإعانة وكان مشركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فإن لا نستعين بمشرك. فإن العلماء حملوا هذا الحديث على محان، قيل كان أولا ثم نسخ، وقيل إنما النبي صلى الله عليه وسلم عرف في هذا الرجل رغبة قريبة في الإسلام، فلو أنه قال له ذلك لرغبه، ولهذا الرجل أسلم. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد تحت باب عمل صالح قبل القتال، حديث البراء، وأن رجلا قال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل، فأسلم. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع من حال هذا الرجل أنه يرغب لو أن النبي منع صلى الله عليه وسلم من الاستعانة به. وعلى كل، فالقاعدة عند أهل العلم أن جمع الأدلة أولى من طرحها، فالذي قال إن لا نستعان بمشرك هو الذي استعان بالمشرك، فهل السنة تتعارض له؟ وإنما نقول فيؤخذ من هذا أن الأصل وعند عدم الحاجة ألا نستعين بالمشرك، فإن قامت حاجة استعان به. ولا حاجة أعظم من أن يتسلط غشوم ظالم على بلاد المسلمين وهي ضعيفة، لا حاجة أعظم من هذا، ضربها بصواريخها واعتدى عليها بدباباتها، وأمام مرأى ومسمع العالم احتلت الكويت احتلالا، وهجر أهلها من رجال ونساء بعد أن كانوا أعزة إلى بلدان أخرى، ينتظر هؤلاء أن يدخل صدام فيستبيح النساء ويقتل الرجال في بلاد المسلمين الأخرى، فما المانع حينئذ أن يستعان بمشرك؟ فهذه ليست فتوى عالم، هذه فتوى كبار العلماء، ولو عارض في ذلك من عارض ففتواهم قامت على الدليل وعلى فقه الواقع والحمد لله رب العالمين. أما أن يقال صدام أهون من الأمريكان، هذا كلام لا يقبل أبدا، ولهذا لا إخاله كلام أحد من أهل العلم، وحتى لو قال أحد من أهل العلم فإن كلامه مردود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين أن يستعين الإنسان بالمشرك على دفع مشرك أو يستعين بالمشرك على دفع مسلم، فإن الإنسان له أن يستعين بالمشرك إذا كان أمام ظالم مسلم يجوز دفعه. والعلماء قيدوا ذلك بقيود وشرطوا لذلك شروط، وهي أن تكون الولاية للمسلم وأن يكون الكافر مأمونا، وهذا كان حاصلا والحمد لله. أما ما ترتب بعد ذلك على أمور أو كذا، هذه أمور منفصلة عن تلك، وهذه لا نتدخل فيها فمعلوم أن العالم ما يصبح فيه غير ما يمسي عليه ولا علاقة. فالعلماء حينما اجتهدوا في ذلك فردوا هذا الغاشم وأخذوا منه ما استلبه وعاد الناس إلى بلدانهم. هذا لا يرضي، هذا ليس فقه للواقع. عاد الكويتيون وعاد الناس إلى بلدانهم وتنعموا بأرضهم وبيوتهم والحمد لله رب العالمين، وكان هذا توفيقا من الله العزيز الحكيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ سامي من المنوفية، يقول: زوجة كان قد رضع زوجها من جدتها على مدار سنتين في صغره، فهل يؤثر هذا على الزوجية بينهما؟
نعم، الفرقة فورا، لأنه يصبح خالا لها الآن، رضع من جدتها يعني هو أخو أمها، فهذه تحرم عليه ولا بد من الفرقة فورا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: ما حكم العمل كموظف شؤون قانونية أو أي عمل إداري في البنوك الربوية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن يعمل فيها على مقهى أو يقدم شايا أو يحمل أوراقا أو يكنس البنك، هذه مؤسسة ربوية لا يجوز العمل فيها بحال من الأحوال، وكل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: ما حكم تمشيط اللحية وما حكم الشعر الذي ينتزع من اللحية بسبب هذا التمشيط؟
الحمد لله رب العالمين، يعني السؤال عجيب، يعني تمشيط اللحية هذا جائز، هذا مسنون، الإنسان يهذب لحيته ويمشطها، فإذا وقع شيء بغير اختياره فلا حرج ولا بأس. فتمشيط اللحية كتمشيط الشعر، ما حكم تمشيط الشعر؟ هو حكم تمشيط اللحية إذا كان يقصد بها التسريح، تسريح اللحية فهذا جائز، بل هو مشروع إذا كانت هائجة إلا أن يمشطها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: من صلى ركعتين بعد الأذان الأول يوم الجمعة وقبل الأذان الثاني وقبل الخطبة، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة؟
الحمد لله رب العالمين. متى سيصلي ركعتين يا رجل؟ تظن أنت أن الأذان الأول هذا بعد دخول الوقت ثم هناك وقت متسع لصلاة ركعتين ثم صعود منبر؟ لا، وإنما في عهد النبي وفي عهد عثمان أن الجمعة إذا دخل الوقت لها أذان واحد، أذان واحد، كما جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الجمعة صعد المنبر وأذن بلال، فمتى كان يصلي؟ وأما ما أضاف عثمان رضي الله عنه من أذان ثان فقد كان هذا قبل دخول الوقت في مكان بعيد عن المسجد حتى يجتمع الناس، حتى إذا دخل الوقت فعل عثمان ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك وقت إذ يفرغ المؤذن ويخطب الخطيب فمتى تصلي؟ فلا يجوز هذا، فليست هناك سنة قبلية خاصة بصلاة الجمعة، إنما متى دخل الإنسان المسجد فإنه يركع، يركع ركعتين، يركع أربع ركعات، يتنفل، يتطوع على حسب ما يفتح الله عز وجل له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز المسح على الجورب الذي لا يصل إلى الكعبين؟
الحمد لله رب العالمين، يعني هذه الجوارب الموجودة اللي صار الإنسان يراها عند بعض الشباب وهي القاصرة عن الوصول إلى الكعبين، يعني لا تغطي محل الفرض، هذه الجوارب ستر لبعض القدم وليست خفا ولا جوربا يأخذ حكم الخف، ولهذا لا يشرع المسح عليها، هذا يعتبر ساتر لبعض البدن وليس خفا ولا جوربا يمسح عليه يأخذ حكم الخف، ولهذا إذا لم يغطي هذا محل الفرض فلا يجوز المسح عليه. أما لو غطى محل الفرض ثم صارت فيه شقوق أو خروق قليلة معتادة فإنه يمسح ولا إشكال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إسلام، يقول: هل تصح صلاة وذبيحة من فعلهما لله تعالى ولكن عند قبر تعظيما للمقبور وتبركا به لا قصدا للعبادة؟
الحمد لله رب العالمين، كيف تعظيما للمقبور وتبركا بكذا وليس بقصد العبادة؟ ما معنى هذا؟ أنه يذبح لله سبحانه وتعالى في هذا المكان يظن أن هذه البقعة فاضلة، أن هذه البقعة فاضلة، ولكنه يذبح لله سبحانه وتعالى، فهذا آثم بقصده هذه البقعة، آثم بقصده هذه البقعة، إذ لا يجوز فعل شيء من العبادات في هذا المكان، لكن ليس شركا أكبر، ولكنه فعل محرم، فلا يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن عند قبر أو أن يذبح عند قبر. هذا حكم من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل يقصد أنه ذبح لله، إذا كان سؤاله يفهم منه ذلك، وهو يقول لفضيلة البقعة أو لفضيلة المكان وليس عبادة، إذا كان يقصد ليس عبادة أي أنه يعتقد أن هذه البقعة فاضلة، فهذا الفعل فعل محرم، لكن ليس مشركا لأنه لم يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما إذا قصد أنه يذبح للشخص الفلاني فإن هذا شرك بالله عز وجل، فلعن الله من ذبح لغير الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي سمير، يقول: رجل يعمل تاجرا ولم يجد مالا لشراء البضاعة، فهل يجوز له أن يذهب لرجل آخر ليشتري له بضاعته حتى يرزق منها ويسدد هذا المبلغ وهو ثمن البضاعة بالتقسيط، مع العلم أن الرجل الذي معه المال لن يعمل في نفس مجاله؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الرجل سيأخذ معه الرجل الآخر الذي سيموله إلى المحل فيشتري البضاعة وهذا الرجل يسدد مالا ثم يأخذ من هذا زيادة، فهذا ربا ولا يجوز. إنما لو ذهب إليه وقال: أنا أريد بضاعة كيت وكيت وكيت، والرجل هذا ليس عنده البضاعة، وقال له: أنا أريد هذه البضاعة، فقال: مر علي بعد يوم أو بعد يومين وأنا أحضرها لك، ثم يبيعها عليه بالسعر المتفق عليه، بالسعر الذي يكون وقتها، ولا يجوز أن يسبق اتفاق بينهما على سعر وعلى مال وعلى صفة سداد وعلى غير ذلك، فهذا جائز. إذا كان سيأخذ منه الكشف ثم يقول: مرني بعد يومين، لا يتفق في سعر ولا يحدد شيئا من ذلك، حتى إذا حاز السلعة وملكها باعها عليه وقت ما يأتيه الرجل، فهذا جائز. أما أن يذهب فيكون مجرد ممول فقط، فهذا مال بمال، فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: أعمل منذ 5 سنين في مكان حكومي وأنا مجتهد في عملي ومتميز، وعندما هممت بالسفر إلى دولة عربية أردت أن أخذ شهادة خبرة في مجالي وبالمدة التي عملت فيها في ذلك المكان، فرفض المسؤولون بحجة أن هذا غير قانوني وأمامي فرصة أخرى أن يعطيني أحد الأشخاص شهادة خبرة موثقة ورسمية من مكان خاص في نفس مجالي الذي أعمل به، ولكن في مكان لم أعمل به فعليا، علما بأن الدولة التي سوف أذهب إليها تهتم بالأوراق والشهادات، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت تعمل هذا العمل بالفعل وسبقت لك خبرة على مدار 5 سنوات، يعني وافقت ما طلبه منك الدولة الأخرى أو الكفيل أو غير ذلك أو المؤسسة، ثم رفضت مؤسستك لتعمل فيها أن تمنحك هذه الشهادة، وهناك مؤسسة أخرى يمكن أن تمنحك هذه الشهادة، فلا بأس بشرط ألا تنسب خبرتك لها، أي عندها، فتكتب أن هذا العامل الفلاني خدم عندنا 5 سنوات، فهذا كذب. لكن لو أنها شهدت أن هذا العامل الفلاني وهي متيقنة من ذلك عمل في هذا العمل 5 سنوات، فهذا لا حرج به ولا بأس، فهي شهادة بأن هذا العامل عمل، ثم يختمون، إن كانت هذه تمشي فالحمد لله. أما إذا كانت هذه الورقة لابد أن يكتب فيها أن هذا العامل عمل لدينا، فهذا من الكذب والتزوير ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز لنفسه بألف ميم، يقول: رجل تزوج امرأة فحصل بينهما نفرة من الناحية المعاشرة، وكل منهما يزعم أن العيب من الآخر، ووصل الأمر إلى الطلاق، فما هي حقوق الزوجة من ناحية الصداق إذا كانت هي التي طلبت الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة لابد من الرجوع فيها إلى القضاء أو من يطلع على الحال حتى نتحقق هل هذه المرأة فيها مانع من موانع المعاشرة. حينئذ إذا كانت هذه المرأة فيها مانع من الموانع والرجل ليس منه شيء وعلى مدار سنة لم يقرب الرجل المرأة لمانع عندها، فالآتي أن المرأة من جهة استحقاق المهر تستحقه، طالما دخل عليها استحقت المهر، ولكنه يرجع على وليها الذي غره بذلك فيأخذ المهر. يعني الأمر يعود إلى أن المرأة تأخذ مهرا وهو يأخذ هذا الحق ممن غرر به. أما إذا كان العيب من الرجل فهذا لا شيء له، فيرجع في ذلك إلى التحقق من هذه المسألة، هل العيب من المرأة أو هل العيب من الرجل. إن كان العيب من المرأة وهذه المرأة معيبة ما استطاع الزوج أن يصل إليها لعيب فيها، فإنها تستحق المهر بدخوله عليها، ولكنه يرجع بالمهر على من غرره. وإذا تصالح على شيء وتراضي على شيء فهذا الأمر واسع والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما هي أنواع هجر القرآن؟
الحمد لله رب العالمين. هجر القرآن هجر لللفظ فلا يتلوه، هجر للتدبر فلا يتعقل ولا يفهم، هجر للعمل فلا يعمل به، هجر للتحاكم فلا يتحكم إليه، هجر للاستشفاء به من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات وأمراض الأبدان، كل هذا من الهجر. والله عز وجل قال: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر المفسرون في ذلك أقوالا، منها اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني هجرا من الأقوال الفاحشة والأقوال التي لا تليق، وهذا لما أنهم سبوا القرآن. ومنهم من قال مهجورا أي هجروا العمل به ولم يسلموا، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وأما في من ينتسب بهذه الأمة فالهجر إما من جهة اللفظ فلا يتلو، وإما من جهة التدبر فلا يتدبر، وإما من جهة العمل فلا يعمل، وإما من جهة التحكم فلا يتحكم، وإما من جهة الاستشفاء فلا يستشفي. كل هذا داخل في أنواع الهجر. ومن الهجر ما يترتب عليه إثم كهجر العمل به، ومن الهجر ما يترتب عليه فوات أجر وهو ترك التلاوة، فليس الهجر يلزم منه الإثمية على كل حال، ولكن منه ما يلزم منه فوات الأجر ومنه ما يلزم منه الإثمية على حسب نوع الهجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ فما معنى خالصا من قلبه؟
الحمد لله رب العالمين. خالصا من قلبي أي قال ذلك بإخلاص، أي قال ذلك مقرا معتقدا عالما بمعناها ملتزما بلوازمها راضيا بدلالتها إلى غير ذلك. هذا معنى خالصا من قلبي الإخلاص، وهو أن يقول هذه الكلمة معتقدا بها مقرا بها ملتزما بلوازمها مجتنبا نواقضها كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة لما قال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو المعنى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم كاف، يقول: هل تجوز الصدقة على عامل النظافة أثناء وقت عمله، وهل يعد هذا من هدايا العمال؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أنه عامل، والعامل لا ينبغي أنه يقبل هدية وهو في عمله، لا ينبغي، ولا ينبغي أن نعطيه، لأننا قد نعطيه فيحسن خدمته، هذا عامل النظافة. طالما أنني أعطيه فسيدق علي بابي: يا فلان أنزل ما عندك، وسيأتي أمام بيتي وينظف ويجود عمله طالما أنه أخذ، فهذا من هدايا العمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اللهم إلا إذا كان هذا الرجل الفقير بيني وبينه معاملة من غير عمل، من غير عمله، هذا رجل أصلا أنا أتعهد من جيراني وأتعهد وأعطيه زكوات وأعطيه صدقات وكذا، فهذا لا بأس ولا حرج. أما إذا لم يكن بيني وبينه شيء معروف فلا يجوز أن أعطيه ولا يجوز له أن يأخذ، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فيأتيه ذلك، كما جاء في الصحيح في قصة ابن لتبية رضي الله عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم كاف، يقول: هل مصادقة غير المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي يعد من الموالاة؟ وهل امتناعنا من نشر بعض المعلومات الدينية حتى لا نحرجهم يعتبر من النفاق؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز مصادقة غير المسلم، ما يجوز مصادقته ولا مصاحبته ولا محبته، ما يجوز. لهم علينا ألا نظلم، لهم علينا ألا نعتدي، لهم علينا أن نراعي حقوقهم من الإحسان الظاهر لقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أما مصادقة مصاحبة مؤاخاة فإن الله قال: فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: توجد طائفة عندنا يسمون أنفسهم الأشراف ويزعمون أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لا تجوز عليهم الصدقة؟
الحمد لله رب العالمين، أولا ينبغي التحقق من أن هؤلاء منسبون إلى رسول الله، من آل بيت رسول الله. الأمر الثاني، إذا ثبت ذلك فإنه لا تجوز صدقة على محمد ولا على آل محمد من بني هاشم وبني المطلب على الصحيح. لكن لو لم يكن لهم خراج من بيت المال جاز أن يأخذوا من الصدقة والزكاة في أصح قولي أهل العلم. إذن واحد، أن نتأكد من هذه النسبة. اثنان، أنه إذا لم يكن يأتيهم مال من بيت المال فجاز إخراج الزكاة لهم وجاز قبولهم للزكاة، لأنهم لما منعوا الزكاة كان لهم نصيب في بيت المال، فلما يمنعون من بيت المال جاز لهم الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.